إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في مثل هذه الأوقات وما سيأتي معنا من مقامات بإذن الله، سيكون حديثنا عن أدب من آداب الإسلام، وأدبنا سيكون حول ذكر مسائل العطاس والتثاؤب، وهي من الحالات التي تعترينا بين الفينة والأخرى، فما منا من أحد إلا ويصاب بالعطاس، وما منا من أحد إلا ولربما تثاءب. فكان من سماحة الدين أن جعل ربنا جل وعلا لهذه الحالات العرضية آدابا. وأول ما نبدأ به إخواني في الله في ذكر مسائل العطاس، وهذه المسائل كثيرة في ذكر ما ينبغي وما يجب على كل مسلم ومسلمة من فعله، وكذلك ما الذي ينبغي أن يترك وأن يجتنب، بل والإشارة إلى بعض العادات التي لربما جرت عند بعض الأعراف وهي لا تمت لديننا بصلة، أو الإشارة إلى بعض الأخطاء والسلوكيات التي لم يدل عليها دليل شرعي. كل ذلك بإذن الله سنتطرق إليه في بحثنا هذا الذي سنذكر فيه ما يتعلق بأهم مسائل وآداب العطاس. وأولى هذه المسائل إخواني في الله بذكر مقدمات لمسألة العطاس، المسألة الأولى أن نتعرف إلى ما كان يعتقده العرب في أيام الجاهلية في قضية العطاس. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون ويتشاءمون من العطاس، وهذا الأمر إخواني في الله لا يستغرب إن كان سيصدر ممن هم مصدر الجهل وهم أهل الجاهلية. فقد كان من أمرهم ومن عاداتهم أنهم يتطيرون ويتشاءمون بالعطاس، فكانوا إذا عطس عندهم من يحبونه عطس عندهم قالوا له عمرا وشبابا، أي هذا العطاس في طول عمرك وفي صحة شبابك إن كان العاطس ممن يحبونه، أما إن كان العاطس ممن يكرهونه ويبغضونه قالوا له ورا وقحابة. والورى والقحاب عبارة عن أمراض، فأما الورى فهو داء يصيب الكبد الورى، وأما القحاب فهو السعال وزنا ومعنى، القحاب بمعنى السعال وزنا ومعنى، وهذا مما درج عندنا في لغتنا أننا إذا رأينا أحدا عنده سعلة شديدة يقال قحبة بمعنى السعال الشديد، هذه اللغة فصيحة، فالقحاب بمعنى السعال وهذه اللغة فصيحة. الشاهد من ذلكم أن العرب إذا رأوا من يعطس وهو من أعدائهم أو ممن لا يحبون تشاءموا وقالوا ورا وقحابة، وبعضهم بشكل عام إذا كان في مجلس فسمع أحدا عطسا قال بك لا بي، أي أن شؤم هذا العطاس يذهب إليك ولا يأتي إلي بك لا بي، وكل ذلك من تشاؤمهم من العطاس. فلما جاء الإسلام بتعاليمه وآدابه أبطل هذه العادة الجاهلية، أبطل هذه العادة الجاهلية لما فيها من التشاؤم من أقدار الله جل في علاه، وأيضا مما احتوت على التعدي والظلم، كيف أنهم يدعون على العاطس، يدعون عليه بالأمراض والعلل، هذا ظلم وتعدي من غير سبب ارتكبه، من غير سبب ارتكبه. فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادة الجاهلية، وجاء بمحاسن التشريع، وذلك بالدعاء للعاطس بالرحمة والهداية والصلاح كما سيأتي معنا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مما ينبغي أن نفهمه في أمر العطاس أن الله جل وعلا يحب العطاس، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العطاس، إن الله يحب العطاس. فالعطاس أمر محبوب محمود عند الله جل وعلا. وعلى ماذا تخرج هذه المحبة؟ تخرج هذه المحبة أولا بأن الله جل وعلا يحب صاحبها وهو العاطس، وهو العاطس. ومن أين جاءت هذه المحبة؟ قال العلماء: هذه المحبة جاءت لما تفرعت منه هذه العطسة، لما تفرعت منه هذه العطسة، إذ أن العطاس إنما يأتي دلالة على القوة والصحة وانبعاث الراحة في الجسد. قالوا هكذا يأتي العطاس، العطاس إن أتى يدل على الراحة، يدل على القوة، يدل على النشاط. فهذه الصفات العطاس إشارة إليها، وهذا الأمر محبوب عند الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالعطاس إشارة إلى قوة الجسد وإلى صحة الجسد، فكان هذا مظنة لمحبة الله للعاطس. زد على ذلك أن العطاس كذلك دلالة على خلو الجسم من الأمراض ومن الآفات، هكذا قالوا. قالوا أيضا العطاس يدل على ماذا؟ على قلة الشبع، على قلة الشبع. وكما تعلمون فإن الإنسان كلما قلل من طعامه وشرابه وتقشف وتزهد فإنه يتقرب إلى الله بذلك، فهذه كذلك صفات محمودة. فالشاهد قال العلماء أن العطاس لما تفرع من أمور هي محبوبة محمودة عند الله جل وعلا، فكان هذا الأثر محبوبا عند الله، إن الله يحب العطاس. وتأتي مسألة هنا: هل هذا العطاس بشكل عام محبوب ومحمود أم فيه تفصيل؟ جماعة من أهل العلم أخذوا بظاهر النص، قالوا العطاس محبوب عند الله جل وعلا، فنبقى على ظاهر النص، فأي عطسة يعطسها المرء فهي محبوبة عند الله. ومن أهل العلم من قال لا، قال إنما العطاس المحبوب عند الله إن كان من غير سبب، إن كان من غير سبب، أما إن كان من سبب كزكام ونحوه فهذا لا يدخل في الحديث، فهذا لا يدخل في الحديث، ويكون هذا الحديث إن الله يحب العطاس أنه من العام المخصوص، من العام المخصوص، أي بمعنى أن الله يحب العطاس إن كان من غير سبب، إن كان من غير مرض وعلة، هذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. قالوا أما إن كان من مرض لا، هذا يكون من أمور الاعتيادية، فليس فيه محبة وليس فيه كره. فهذا التفصيل إخواني في الله ولا نستفصل في هذا الأمر، فهي محل خلاف بين أنظار العلماء في مسألة هل هذا النص عام إن الله يحب العطاس أم أنه مخصوص بما كان من عطاس المرء من غير سبب، مثل أنت تمشي
وأنت في مجلسك فسرعان ما يأتيك العطسة، هذا لا إشكال أنه مما يحبه الله. لكن الإشكال إن كان العطاس من زكام، من نزلة برد، فهنا جاء من علة، هل هذا يدخل في الحديث أم لا؟ فهذا محل خلاف من العلماء. ومثل هذا الحديث إن الله يحب العطاس ما جاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام العطاس من الله، العطاس من الله، فهذه الإضافة أضيف العطاس إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى يحبه، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام التأني من الله، التأني من الله أي أن الله يحب التأني، وهكذا العطاس من الله أي أن الله يحب العطاس. وأما حديث العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان فهذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان هذا حديث لا يصح. وإن كان جماعة من أهل العلماء حسنوا الحديث وأتوا بإيرادات وإخراج لهذا الحديث بمعنى وأنه لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام بأن الله يحب العطاس، لكن نقول الحديث لا يصح فلا ننشغل بماذا بمحمله وبمجمعه. إذن هذا الحديث العطاس من الله فيه إشارة إلى أن العطاس مما يحبه الله سبحانه وتعالى، فذلك من فضائله. وهنا لفتة أحب أن أنبه عليه، هل هناك فضائل أخرى للعطاس؟ أشيع بين الناس أن للعطاس فضائل إذ أنه يدل على الخير، وهؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك استدلوا ببعض الأحاديث المروية في بعض الكتب كحديث العطاس عند الدعاء شاهد صدق، العطاس عند الدعاء شاهد صدق، أي أنك تدعو وأثناء دعائك جاءتك العطسة، حينها استبشر، حينها يا عبد الله استبشر، ما جاءت هذه العطسة عند الدعاء إلا لشيء أراده الله وهو إشارة خير، بأن هذا الدعاء مما قد يجرى يعني يرجى منه الاستجابة. لكن هذا ما صح، هذا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ضعيف وعده جماعة من العلماء أنه من الموضوعات فلا يصح هذا الحديث. ومثله إخواني في الله يعني شيء بشيء يذكر أن بعض الناس لا زالوا إذا كان يتكلم أو يتحدث فإذا أذن المؤذن يقول على حق أو على صدق، لا هذا ما يعني يستدل على ذلك على أن هذا الكلام الذي يتحدث به الآن أن هذا صدق بدليل الأذان، لا هذا كذلك بمثله، هذا من العادات التي جرت عند عرف الناس وليس ولا تمت بديننا بصلة، فلا ما هناك علاقة بين هذا وذاك. وأيضا من الفضائل الذي يبثها بعض العوام ما جاء في حديث أن أصدق الحديث ما عطس عنده، أصدق الحديث ما عطس عنده، أي أنت تتحدث فإذا تم العطاس عند حديثك كذلك هذه دلالة خير، وأن هذا برهان صدق على صدق حديثك، وهذا كذلك لا يصح. حتى أن البيهقي رحمه الله تعالى حكم على هذا الحديث بالنكارة، قال هو منكر، وأما الألباني رحمه الله تعالى قال هو باطل، قال هو باطل. ومن الغريب أن نجد بعض الفقهاء من يحسن هذا الحديث، من يحسن هذا الحديث، هذا لا يصح، هذا لا يصح، بل حتى الواقع يكذبه. فلو أن كما يقول بعض العلماء لو أن أحدا حدث بحديث عن رسول الله وكان في المجلس 100 رجل وكلهم عطسوا، كلهم عطسوا في الوقت الواحد عند تحديث بهذا الحديث، هل هذا يستدل به على أن هذا الحديث ثابت وأنه وارد؟ الجواب لا، ما له علاقة بين التحديث وبين التعطيس الناس، هذا ليس له علاقة. فما ينبغي أن يصحح مثل هذه الأحاديث فضلا أن تبنى عليها مثل هذه الأحكام، فلا إذن هذه لا يذكر ولا نعرف شيء مما جاء في فضل العطاس إلا ما جاء في قول رسول الله العطاس من الله أو أن الله يحب العطاس. مسألة أخيرة نختم به هذا المجلس وهي من المقدمات المهمة، هل صحيح أن آدم عليه السلام هو أول من عطس؟ هل صحيح أن آدم عليه السلام هو أول من عطس؟ هذا الحديث وهذا البحث يجري إلى صحة الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، وذلك من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس عطس فقال الحمد لله، فقال له ربه رحمك الله يا آدم رحمك الله يا آدم. وفي رواية لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطس فقال الحمد لله رب العالمين، فقال تبارك وتعالى يرحمك الله يرحمك الله. فهذه الأحاديث تدل على أن الله لما خلق آدم وكان من خلق آدم أن نفخ فيه الروح، فلما تسللت الروح إلى بدن آدم فلما بلغت إلى رأسه عطس فقال الحمد لله، وهذا إلهام من الله أن الله ألهم آدم أن يحمد ربه في هذا، فقال الحمد لله فقاله ربه رحمك الله يا آدم. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهكذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وبتصحيح الأئمة لهذا الحديث يدل على أن آدم هو أول من عطس عليه السلام. هذه إخواني في الله مسائل ثلاث هي مقدمة لما سيأتي معنا حول آداب العطاس، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.